بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الله يسر. بسم الله. طيب، بسم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ، نبهنا أخونا أحمد جزاه الله خير في الدرس الماضي عن مسألة وصل الشعر بشيء آخر غير الشعر. فتقدم معنا مذهب الجمهور وأنه لا يجوز، وقال بعض العلماء أنه جائز كالليث، ونقل أبو داود هذا المذهب عن ابن جبير وبه قال أحمد. فحديث معاوية في صحيح مسلم جاء في روايات كما ذكر أخونا جزاه الله خير، قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. فهذه الرواية فيها زيادة على أصل الحديث، يعني أصل الحديث فتناول قصة من شعر كما في البخاري ومسلم، وهذه الرواية فيها هذا الحكم الزائد. وكذلك جاء هذا عند النسائي، قال: وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم فقال: هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه. فهذا يرجح مذهب الجمهور أن وصل الشعر بشيء آخر فيه تدليس أيضا هذا يمنع، كما في هذه الروايات الصريحة. ولذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، يعني مجلد العاشر 375، ذكر هذا، يعني ذكر هذه الرواية، وأن هذا يقوي مذهب الجمهور. قالوا: هذا الحديث حجة للجمهور أن هذا لا يجوز مطلقا، سواء كان الوصل بشعر أو بشيء آخر. وذكر المذهب الثاني عن ابن جبير، ثم ذكر أيضا ابن حجر يعني تفصيلا يعني جيدا. قال ابن حجر: وفصل بعضهم بينما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا بعد عقده مع الشعر، بحيث يظن أو يظن أنه من الشعر، وبينما إذا كان ظاهرا فمنع الأول قوم فقط لما فيه من التدليس وهو قوي. وهذا الله أعلم يعني لا يعارض مذهب الجمهور، لأن العلة كما جاء التنبيه عليها في حديث معاوية: ألا وهذا الزور، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الزور، يعني فيه تدليس فيه تزوير، فتضع المرأة حشوا أو خرقة سوداء أو تخفيها في داخل الشعر فلا ترى، فيكون الشعر يعني كثيفا مثلا أو عاليا، فهذا محرم. أما إذا كان ظاهرا يعني مثلا بلون مختلف، يكون هذا من باب الزينة، يعني إذا يعني كما تجعل المرأة في رأسها بعض الأمور التي تزين بها شعرها، فإذا كان من هذا خرق تربط بها الشعر أو تكون طويلة، مثلا بلون آخر حتى لو كانت مثل الضفائر، لكنها يعني واضح أن هذه من باب التزين، فهذا يعني واضح لا يعارض مذهب الجمهور، لأن المقصود هنا التزوير والتدليس. وأيضا قال ابن حجر رحمه الله: ويستفاد من الزيادة في رواية قتادة منع تكثير شعر الرأس بالخرق، كما لو كانت المرأة مثلا قد تمزق شعرها فتضع عوضه خرقا توهم أنها شعر. وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت. أيضا هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا، رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني يضعن في رؤوسهن شيء من الخرق فيكون الشعر مرتفعا كسنام الجمل. فهذا يعني ما أردت التنبيه عليه قبل أن نبدأ درس اليوم. ما أدري الشيخ أحمد عندك شيء؟ الله خير. أن الإخوة مذاكرة العلم الله من أنفع ما يكون، يعني هذا المجلس مجلس مذاكرة فقط، لا أنا شيخ ولا أفضل منكم ولا شيء، أنا أقولها يعني بدون تواضع، يعني هذه مذاكرة بيننا يعني نستفيد من بعض. نحن مشينا على ما مشى عليه الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله في شرحه ورجح هذا، لكن يعني كلام ابن حجر هنا يعني قوي والروايات صريحة والله أعلم. طيب، وصلنا باب الصداق. نعم، قال: باب الصداق. كلمة صدقة في اللغة تدل على القوة كما ذكر هذا ابن فارس رحمه الله، ولذلك يقال رمح صدق، رمح صدق يعني قوي صلب. والصدق خلاف الكذب، لأن الصدق حق ففيه قوة، أما الكذب لا حقيقة له. والصداق هو المهر، سمي صداقا لأنه يشعر يعني بقوة رغبة الزوج في المرأة، يشعر بصدق رغبته و قوتها في الزواج بالمرأة. والله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. والصداق الإخوة من محاسن الإسلام، فهو يزرع المودة والمحبة بين الزوج والزوجة، وفيه تكريم للمرأة، وليس من باب البيع والشراء، لا، هو أرفع من هذا، إنما هو تكريم للمرأة، يعطيها شيئا ولو كان شيئا رمزيا، يشعر أنه يريدها ويدفع يعني ما يستطيعه للزواج منها، وتشعر أنها مطلوبة، فيزرع المودة بين الزوجين. أما أن يكون المهر لأجل استغلال الزوج، فهذا الولي كأنه جعل ابنته سلعة رخيصة، حتى لو كان المهر مرتفعا مئات الآلاف، هل البنت تقدر بقيمة؟ أبدا. فهذه يعني هذا شيء من حكمة المهر. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. صفية بنت حيي بن أخطب وقعت في السبي يوم خيبر لدحية الكلبي رضي الله عنه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم دحية بدلها، و جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، واعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها، وهي أسلمت. وهذا الإخوة من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صفية بنت يعني زعيم من زعماء اليهود، كونها تكون من السبي عند رجل من عامة الناس، فهذا فيه كسر لقلبها وخاطرها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر كسرها وضعفها، فاصطفاها لنفسه وتزوجها. وهذا الحديث الإخوة يستفاد منه جواز جعل العتق صداقا. هذه مسألة مختلف فيها، هل يجوز أن يجعل العتق صداقا؟ فهذا مذهب الحنابلة وإسحاق، بوب عليه البخاري رحمه الله، رحم الله الجميع. والحديث صريح في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، يعني ما دفع لها شيئا زائدا، العتق هذا له قيمة، فجعل قيمة هذا العتق بدل أن تدفع له شيئا جعل هذا هو الصداق. وهذا مذهب الحنابلة كما قلنا خلافا للجمهور، الجمهور لا يجيزون هذا ويجعلون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا أعتقها على شرط أن يتزوجها فيلزمه المهر، لكن هذا يعني تأويل بعيد، الحديث يعني صريح في هذا. ولذلك يستفاد أن كل ما صح أجرة صح مهرا، كل ما صح أجرة صح مهرا كما يذكر العلماء في هذا. قال وعن أبي سلمة، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. الأوقية 40 درهما، الدرهم المقصود به الدرهم الماضي، تعرفون كانوا يتعاملون بالدينار الذي هو من الذهب والدرهم الذي هو من الفضة، والدينار تقريبا يساوي 10 دراهم من الفضة في زمانهم، فالأوقية تساوي 40 درهما. ونشا، والنش نصف أوقية. قالت أتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية، يكون المجموع كم؟ 40 درهم، ونصف الأوقية كم؟ 20 درهم. هكذا؟ لا، نعم، أي نعم، يعني الأوقية 41، نعم، وعندنا كم أوقية؟ 12 أوقية، 12 في 40 480، ونصف أوقية يعني 20 درهم، يعني 480 مع 20 500. قال فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رواه مسلم. طبعا الآن الدرهم الإخوة يعني يقدر تقريبا ب 2.97 جرام فضة، وفي خلاف طبعا، هذا المشهور 2.97 جرام فضة، وبعضهم يقول 3.3 على 10، يعني قريب، الله أعلم. فإذا ضربت يعني 500 في هذا المقدار ضرب 2.97 يساوي 1485 جرام فضة، يعني هذا في زماننا. إذا تريد أن يعني تقدر مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه في زماننا يساوي 1485 جرام فضة. نعم، يعني كيلو جرام فضة وتقريبا ونصف، يعني هذا بالدراهم كم يساوي تقريبا؟ يعني جرام الفضة كم؟
ترجع السوق العالمي،
السوق يعني يعني قليل، يعني أصلا يعني كم درهمين أو تقريبا، أو يعني يقول 3000 4000 هكذا، يعني بالدراهم، درهم إماراتي تقريبا، إذا كان مثلا درهم الفضة درهمين، جرام الفضة إذا كان درهمين فيساوي تقريبا يعني 2 ضرب 1485، يعني يقول تقريبا 3000 تقريبا، أقل أو أكثر على حسب يعني سعر الجرام الفضة. الآن 15؟ أي أول حيد زمان كنا نضرب الأمثلة يقولون درهم ودرهمين. طيب أضربها في 15 يعني تكون كم؟ 1485. أكتب 1485 ضرب 15.
22,000.
ايه 22,000. طبعا هذا الإخوة يعني بحسب اختلاف الأزمان والأعراف يعني. طيب المهم هذا إذن يعني صداق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قول عائشة رضي الله عنها كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، تقول هذا باعتبار الغالب، هذا باعتبار الغالب. لذلك مثلا أم حبيبة أصدقها النجاشي 4,000 دينار، يعني صداق يعني غالي، لكن ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، النجاشي هو الذي أصدقها 4,000 دينار هذه أم حبيبة. كذلك يعني كان صداقه لخديجة وكذلك صفية كما معنا هنا، يعني ليس يعني كما جاء هنا 500 درهم، يعني كان مختلفا عن هذا. قالت فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. طبعا الإخوة يستفاد من هذا الحديث تخفيف المهر وتيسير الزواج، تخفيف المهر، لأن 500 درهم يعني ليس بالمبلغ الكبير. يعني 500 درهم في زمانهم يعني بالدنانير كم تساوي؟ إن إذا الدرهم يعني 50 دينار، يعني كانوا يشترون مثلا الشاة الواحدة بدينارين أو دينار، ف يعني يشتري مثلا 50 شاة أو أقل، يعني في هذه الحدود.
هذا مهر ولا مصاريف
الزواج؟ لا هذا مهر بس. مصاريف الزواج أول سهلة الحمد لله، ما في، جهزوها ودخلوها. اي نعم، يعني سيأتي في الوليمة يعني في خيبر وفي مكان، كان بسبب البركة طبعا، يعني كان الطعام قليل لكن يعني الله يبارك في الطعام. يعني أذكر من حديث من لما ذبح شاه واحدة لكن أكل منها مثل ما تذكر عدد يعني. طيب إذن هذا الحديث الإخوة يعني يدل على هذا تخفيف المهر، وأيضا يعني هذا التقدير يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مثلا أن يقول قائل أنا يعني أجعل مهر ابنتي مثل هذا المهر تماما، فهذا الإخوة ليس من السنة، لأن هذا مما يختلف باختلاف الزمان. يعني يعني هذه القيم تختلف باختلاف الزمان، ف يعني هذا ليس يعني من باب الاقتداء، وإنما الاقتداء يكون بالتخفيف. ذلك الاقتداء والاتباع الإخوة أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأجل الذي فعل. يعني هذه أمور ثلاثة يعني يذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي. التأسي ليس فقط أن تأخذ الشيء الظاهر وتقول أنا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، انظر النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأجل ماذا. واحد مسح قبر الحجر الأسود يعتقد أنه ينفع ويضر، هل هذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قبل الحجر في الظاهر لأنه فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس لأجل الذي فعل. فالمقصد له أثر عظيم في الاتباع، ولذلك أحيانا تختلف الصورة بحسب اختلاف المقصد. فالمقصد هنا تخفيف المهر، يمكن يكون هذا المقدار في بعض الأزمان يعني مرتفعا كبيرا مثلا، يمكن يكون يعني نازلا، هذا الأمر يختلف باختلاف الزمان. فالسنة تخفيف المهر، أما يعني تخصيص يعني مبلغ معين فهذا ليس من اتباع السنة. وطبعا مشكلة غلاء المهور هذه من المشاكل الاجتماعية التي يعني نعيشها ويعيشها العالم الإسلامي سلامة الله، يعني للأسف يعني هذه المشكلة الإخوة يعني تؤدي إلى مفاسد كثيرة، من ما يخفى عليكم من العنوسة، تمنع البنت يعني من الزواج بسبب يعني غلاء المهور، ويحجم يعني الشباب عن الزواج بسبب هذا، وهذا ما وراءه إلا الشر. يعني إذا ما انتشر الزواج وما تيسرت سبل الزواج يعني قد تتيسر الأمور الأخرى والعياذ بالله من الفواحش والزنا. فعلى أولياء الأمور، على الآباء، على الأمهات يعني أن يربين أولادهم وبناتهم على هذا الأمر، وهم أيضا يكون لهم الكلمة، ما تجعل الكلمة للبنت للأسف كما يوجد الآن، قل بنت تريد هكذا، لا، لابد الولي، الله تعالى جعلك وليا على هذه المرأة لأنك تقوم على ما يصلحها في شؤون زواجها، في اختيار الزوج، في مراعاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يكون للولي كلمة في هذا، والبركة والخير في تيسير المهر كما سيأتي معنا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة عليهما السلام، هكذا يعني في المتن، ويذكر الشراح أن هذا لعله من الناسخ، لأن هذه الكلمة يعني تكون للأنبياء، يعني أصالة هكذا تكون للأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. من الحديث يعني صحيح، الشيخ عبد الله الفوزان قال: لم أجده في المستدرك.
المستدرك اليوم كان ناقص.
نعم، هو يعني لا شك أنه لما يقول ابن حجر وصححه الحاكم يعني هكذا يقال، يعني أن ابن حجر لعله يعني اطلع على نسخة فيها هذا الحديث، خاصة مستدرك الحاكم معروف أنه يعني كان فيه شيء من النقص أو كذا. الحطمية قال ابن الأثير: هي التي تحطم السيوف أي تكسرها، ذلك سميت الحطمية. وقيل هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة ابن محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال، هذا الذي رجحه ابن الأثير. ويمكن أن يعني يجمع بين الأمرين نسبة إلى حطمة بن محارب إلى هذه القبيلة، ثم يعني لقوة هذه الدرع كانت تحطم السيوف. ذكر ابن حجر أن علي رضي الله عنه أصابها يوم بدر، يعني من غنائم بدر. ويستفاد من هذا الحديث الإخوة وجوب المهر، وجوب المهر. وذكر أبو الرشد رحمه الله أن العلماء اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة، أن المهر شرط من شروط الصحة، ولا يجوز التواطؤ على تركه، لا يجوز الاتفاق على ترك المهر، إسقاط المهر بالكلية. وهذا يستفاد من عموم الأدلة في القرآن والسنة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فشرط في حل الزواج أن يدفع شيئا من المال، أن يدفع المهر، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وأيضا يعني يدل على هذا الحديث الذي معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطها شيئا، لما قال ما عندي شيء ما عذره، قال: فأين درعك الحطمية؟ أي شيء. وكما مر معنا في حديث: التمس ولو خاتما من حديد. فيعني لا بد أن يكون هناك مهر. وأيضا يعني قال بعض العلماء لو لم يكن شرطا لما كان هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في النكاح بالهبة. يعني هذه من الفروق المؤثرة في النكاح بالهبة، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، نعم تتزوج بلا ولي ولا يعني شروط، ومن أعظم الشروط المهر، فهي يعني يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بلا مهر. فكذلك يعني يعني فالاشتراطه يعني أو المهر إذن يعني لا بد منه في عقد النكاح. ولو طبعا إذا لم يسمى، إذا لم يسمى المهر، فأجمع العلماء أن النكاح صحيح ويكون لها مثل يعني مهر، يكون لها مهر المثل، يكون لها مهر المثل، كما قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا لم يسموا المهر مثلا استحى أن يذكر قيمة معينة وكذا وسكتوا ومشوا العقد بدون أن يسموا مهرا ويكتبوا مهرا، فهذا لأنهم لم يتواطؤوا على إسقاط لكن لم يسموا مهرا معينا، فيكون لها مهر مثيلاتها يعني المعروف يعني في عرف الناس، وهذا يسمى نكاح التفويض، التفويض يعني بدون أن يذكر يعني مهر. وأيضا في هذا الحديث يعني دليل على أن المهر يجوز أن يكون عرضا أو متاعا يعني ولو درعا كما جاء في هذا الحديث، أو خاتم من حديد كما في الحديث الآخر، وفيه تخفيف المهور أيضا يعني طلب منه مجرد درع. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت، ويجوز أن يكون الفعل بضم النون نكحت يعني عقد عليها، نكحت تزوجت أو نكحت يعني عقد عليها، على صداق أو حباء، الحباء العطية للزوجة أو لأوليائها، الحباء العطية التي تكون للزوجة أو لأوليائها زيادة على مهرها، الزوج يعطي الزوجة أو يعطي أباها أو أخاها هدايا. قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، والعدة ما يعد به الزوج زوجته يعني قبل أن يهديها يقول أنا سأعطيك كذا وسأعطيك كذا، فهذه العدة. قال قبل عصمة النكاح، قبل عصمة النكاح فهو لها، عصمة النكاح يعني عقد النكاح، إذا كان هذا يعني قبل العقد أو عند العقد فهو لها، يعني ليس لأوليائها نصيب في هذا، ما يأخذ الأب والأخ شيئا بل يكون للزوجة فقط. وما كان بعد عصمة النكاح، تم العقد ثم مثلا ثاني يوم جاء الزوج بهدية للأب أو للأخ، قال فهو لمن أعطيه يعني من أب أو غيره، ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام أولياء المرأة، قال وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، وأحق ما أكرم الرجل عليه، وأحق ما أكرم الرجل عليه الخبر إيش؟ ابنته أو أخته، يعني هذا يعني من إكرام يعني أولياء المرأة، أن تكرم الرجل لأجل ابنته أو لأجل أخته، وهو زوجك هذه البنت فتكرم هذا الولي فتعطيه شيئا بعد عقد النكاح، فهذا جائز إذا كان بعد العقد بدلالة هذا الحديث. قال رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. أولا هذا الحديث الإخوة يعني ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث جاء من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وتعرفون ابن جريج مدلس، يدلس عن الضعفاء والهلكة، لكن جاء تصريحه بالتحديث عند النسائي وغيره، لكن يشكل عليه ما قاله البخاري. قال البخاري: بن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، وكذا قال البيهقي. فتلاحظ أن البخاري يجزم، يقول ابن جريج لم يسمع من عمرو، ثم أنت تجد في بعض الأسانيد تصريح بالسماع. فهنا كيف تتصرف مع مثل هذا؟ لأن هذا قد يعني يتكرر الإخوة، يعني ليس هذا فقط المثال الوحيد في هذه القضية، هذه قضية معروفة. فهنا الأولى أن تقدم كلام العلماء في هذا، لأن الصيغ هذه قد يدخلها الخطأ والوهم. أما كلام الأئمة في هذا يعني أقرب للصواب. البخاري لما يجزم، وخاصة إذا جزم بهذا أكثر من إمام من أئمة يعني الحديث، ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فإذا رأيت أنه يعني يصرح بالتحديث في بعض الطرق فهذه الصيغ قد يدخلها الوهم. والذي يدل على هذا أن هذا الحديث رواه عبد الرزاق والبرساني وأبو خالد، رووا الحديث عن ابن جريج ولم يذكروا السماع، يعني بالعنعنة. وتفرد حجاج بن محمد واختلف عليه. حجاج بن محمد يرويه عن ابن جريج، يعني انظر حتى صيغ التحديث قد يكون فيها راجح ومرجوح. نفس صيغ التحديث عن أو حدثنا، إيش الأرجح؟ فحجاج بن محمد يعني قال عن ابن جريج حدثنا عمرو بن شعيب، وحجاج بن محمد نفسه هذا قد اختلف عليه. بعضهم يروي عن حجاج يقول عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب بدون حدثنا، وبعضهم يقول حدثنا عمرو بن شعيب. فأما يعني أكثر الرواة عن ابن جريج يرونه بدون ذكر التحديث، يرونه بالعنعنة، فهذا يدلك على صحة كلام البخاري رحمه الله تعالى. ثم جاء أيضا عند عبد الرزاق أن ابن جريج قال سمعت المثنى، أو نعم أو لا، هذا يعني روى عنه المثنى، أو روى المثنى بن صباح عن ابن جريج يحدث أنه سمع، لكن يعني هذا المثنى ضعيف فما يعني ينفع هنا. ثم أيضا الإخوة يعني بعضهم ذكر شاهد لهذا الحديث عن عائشة، لكن هذا الشاهد يعني خطأ، لأن في سند الحجاج بن أرطاه يروي عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، يروي عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، والحجاج بن أرطاه كذلك مدلس. وجاء أيضا يعني هذا الحديث عن مكحول مرسلا قال وحدثنيه، يعني الحجاج يقول حدثنيه مكحول. فهي الرواية الصحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، أما هنا قال عن عروة عن عائشة، يعني هذا خطأ من حجاج بن أرطاة. فالشاهد أن الحديث يعني لا ينفع هذا الشاهد. نعم، يبقى أن هذا الكلام الإخوة يعني جاء من كلام عمر بن عبد العزيز، يعني هذا الحديث ضعيف لكن يعني هو قضاء عمر بن عبد العزيز، قضاء عمر بن عبد العزيز. فالحديث الذي معنا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كما عند عبد الرزاق. طيب، هذه المسألة الإخوة يعني إذا اشترط الولي في الصداق حباء، إذا اشترط الولي في الصداق حباء يعني محاباة للأب أو للأخ مثلا، اشترطوا على الزوج زيادة على المهر، اشترطوا عليه أن يدفع مالا لأبيها أو لأخيها، فما حكم هذا الحباء؟ عند المالكية وهذا قضاء عمر بن عبد العزيز. الحكم كما جاء في الحديث أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، إذا كان في عقد الزواج هذا لا يجوز، أما بعد العقد جائز. قالوا لأنه إذا كان في العقد فالولي يتهم أن يكون اشترطه لنفسه نقصانا من صداقها. قالوا يعني هنا المسألة إذا كانت في العقد أو قبل العقد فيها تهمة، لأن هذا يكون إيش من النقص في صداق المرأة، يكون هذا نقصا في صداق المرأة، يكون هذا الحباء يعني مآله يؤدي إلى النقص في صداق المرأة. يعني الأصل أن يطلب من الزوج مثلا يعني 50,000 للمرأة، لكن قالوا له 30 للزوجة ومثلا 20 لأبيها، فهنا دخل النقص على المرأة بسبب هذا الحباء، بسبب هذا الحباء. فهذا يعني قول المالكية، ويعني لم يفرقوا هنا بين أب أو أخ، هذا محرم على أي ولي من أولياء المرأة ما دام أنه عند العقد أو قبل العقد، أما بعد العقد فهو حر جائز. وهذا قضاء عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الثوري وأبي عبيد، هذا مذهب المالكية. عند الحنفية العكس، أن الشرط لازم والصداق صحيح، وقال المسلمون على شروطهم، فاعتبروا أن هذا يعني شرط صحيح، أن هذا للمرأة وهذا لأبيها وأخيها. عند الشافعية المهر فاسد، المهر فاسد ولها صداق المثل، قالوا لأنه نقص من صداقها، قالوا المهر فاسد ولها صداق المثل لأنه نقص من صداقها. يعني هذا قريب من قول المالكية، لكن عند المالكية أن هذا المال كله يكون لإيش؟ للمرأة. يعني إذا قالوا نأخذ منك 50، 30 للزوجة و20 لأبيها، عند المالكية إيش الحكم؟ ها؟ 50 كلها للمرأة فهو لها، يعني هذا الحباء تستحقه المرأة ما يستحقه الأب. إذا قال زوجها خاص أنا أعطيتكم ما أريد أن أتراجع فيه، فهذا كله يكون لإيش؟ للمرأة. أما عند الشافعية ماذا؟ أصلا يكون هذا باطل، المهر فاسد ويكون لها صداق. ننظر كم المهر في العرف، إذا كان المهر مثلا 30 فتعطى 30 فقط، إذا كان 20 تعطى 20 فقط، هكذا. فهذا الفرق بين المالكية والشافعية، لكن يعني كأنهم اتفقوا على أنه يعني اشتراط مثل هذا لا يجوز، اتفقوا أن هذا شرط فاسد. عند الحنابلة قالوا إن شرطه الأب جاز، وإن شرطه غيره كأخ أو غيره لم يجوز وبطل الشرط، إن شرطه الأب جاز، إن شرطه الأب جاز، وإن شرطه غيره كأخ أو غيره لم يجوز وبطل الشرط. نعم. وطبعا قالوا إيش نكمل مذهب الحنابلة، بس قال لم يجوز وبطل الشرط، ويكون جميع المسمى لها، ويكون جميع المسمى لها، يعني بطل الشرط فقط ويكون المسمى، يعني مثل مذهب المالكية، يعني قول الحنابلة مثل المالكية، لكن يستثنون من؟ الأب، يستثنون الأب. طبعا الحنابلة قالوا يعني استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، قالوا الأب يعني يختلف عن باقي الأولياء، لأن له سلطة على مال ولده، على مال ابنته، فإذا أخذ شيئا منه جاز، يعني لكن بشرط أن ما يكون فيه إضرار بالولد وما يكون مجحفا يعني بماله. طبعا الإخوة هنا يعني في هذه المسألة يعني ما عندنا يعني أحاديث صريحة، لكن هناك آثار جاءت عن السلف. يعني مثلا قول المالكية فيه قوة من حيث أنه قضاء عمر بن عبد العزيز، قضاء عمر بن عبد العزيز، وروي عن عطاء وطاووس وعكرمة كما عند عبد الرزاق. يعني هذا المذهب يعني جاء عن التابعين، عن عطاء وطاووس وعكرمة، وأيضا جاء عن عند عبد الرزاق. نعم، ثم بالنسبة لاستثناء الأب جاء هذا عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000 فجعلها في الحج والمساكين، وروي نحوه عن علي بن الحسين، هذا ذكره ابن قدامة في المغني أنه جاء هذا عن مسروق وعن علي بن الحسين. قال: واستدل ابن قدامة رحمه الله تعالى أيضا لمذهب الحنابلة بقول الله تعالى في قصة شيخ مدين، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قال: فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه. قال: هذا شرط لنفسه والمنتفع من هذا. نعم، مع أن الزوجة ستنتفع لأنها كانت يعني مع أختها، يعني كانت تذهب مع أختها لرعي الغنم وسقي الغنم، هي ستنتفع، لكن أيضا هذا يرجع إيش إلى الأب. وسبحان الله هذا يحتاج إلى تأمل. إيه، لكن ما ورد شرعنا بخلافه، وجاء يعني هذا في كتاب الله تعالى، يعني استدلال لطيف يعني من ابن قدامة، وخاصة إذا جاء عن بعض السلف يعني عن مسروق وعن علي بن الحسين. فالله أعلم، يعني الأصل يعني مذهب المالكية فيه قوة، لأن بالفعل يعني الصداق الأصل أنه حق للمرأة، ولا يجوز يعني أن يعني يفعل الولي شيئا يكون سببا في نقصانه. لكن يعني إذا نظرنا إلى المآل أن الأب من حقه أن يأخذ من مال ولده بدون أن يجحف بماله ولا أن يعني يضر بولده، فهذا في المآل يعني كأنه يعني قال: طيب المهر 50 وأنا سآخذ من مالك يا ابنتي 20. هو من حقه، هذا أبوها، يجوز الأب أن يأخذ إذا كان هذا ليس فيه إضرار. فما دام أن هذا في المآل يرجع إلى الجواز، فلماذا يمنع الأب يعني من يعني هذا الأمر؟ لكن كما عرفنا بهذه الشروط، ما يضر بالمرأة وما يكون هذا سبب في عدم زواجها، أنها لا تزوج إلا إذا يعني أخذ مبلغ كبير من المال، أيضا هذا فيه ضرر بالمرأة. لا، لكن إذا هو أخذ شيء يسير مثلا فالله أعلم. يعني مذهب الحنابلة فيه قوة من هذه الناحية، يعني ممكن أن يعني مذهب المالكية هو الأصل ويستثنى منه ما استثناه الحنابلة الأب، والله أعلم. نعم، من نفسه. نعم، إذا كان من نفسه ما في ما أظن يدخل فيه كراهة، يعني ما يعني الأصل يكون على الجواز، لأن يعني ما دام أنه أعطى المرأة حقها كاملا، ثم يعني كرما من نفسه، عن طيب من نفسه أعطى أحد من أوليائها مثلا، فلا بأس إن شاء الله. أي نعم، تكون أعراف عادات، لكن يعني ما يعني يكون هذا سبب في التكليف على الزوج، ويعرف أن الزوج لابد يعطي فلان ويعطي فلان، يعني هذه مشكلة أيضا. طيب، أيضا إن حصل فراق قبل الدخول بالزوجة، فهذه الهدايا التي أعطاها الزوج للزوجة هل يستردها أو لا؟ فيعني ذكر الشيخ في الشرح أنه يعني إذا كان الفراق من قبل الزوج، الزوج هو الذي كان يريد أن يطلق، فلا حق له في استرداد هذه الهدايا. هو هذا الأصل إخوة، أن يعني العائد في هبته كالقيء كالكلب يقيء ثم يعود في قيء كما مر معنا. فهذا هو الأصل، أن لا حق له في السرداد هذه الهدايا، وحتى لا يجمع عليها ألم الفراق وألم أخذ الهدايا. لكن قالوا إن كان الفراق من قبل الزوجة، إذا كانت الزوجة هي التي تريد الخلع، فترد الهدية أو قيمتها، ترد الهدية أو قيمتها، هذا غير يعني المهر. ف يعني في الخلع يعني تفدي المرأة نفسها بشيء بمبلغ من المال، أما هذه الهدايا يعني من ذهب وغيره عطور، الأصل أن تردها على الزوج، وإذا استعملتها فترد قيمتها. قالوا لأنها هدية لسبب، هدية لسبب الزواج، ولم يتم هذا الأمر، فالأصل أن ترد إلى صاحبها. وهذا يشبه ما مر معنا من هدية، ماذا يسمى هدية الثواب، هدية الثواب هذه التي قضى بها عمر رضي الله عنه، الله أعلم يعني فيها شبه بهذا، يعني هدية الثواب أنك يعني يعطيك فلان عطية هدية وأنت تعرف أنه يريد منك شيئا، فإذا ما أعطيته وقال لك أعطني هديتي يجوز له ذلك من حقه. فكذلك هذا يعني هو ما أعطاها إلا لأجل ماذا؟ أنها زوجة له. فإذا لم يتم الزواج فالأصل أن ترد الزوجة هذه الهدايا على الزوج، والله أعلم. وهذا التفصيل عن ابن تيمية، يعني هذا تفصيل ابن تيمية وبعض فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية كما ذكر الشيخ في شرحه. نعم. قال: وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يفرض يعني لم يسمي لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات. إذن عندك امرأة مجرد عقد، عقد عليها الرجل لا دخل بها ولا يعني سمي المهر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه في رواية أنهم اختلفوا إليه فيها شهرا كما عند أبي داود، يعني شهر كامل يفكر في هذه المسألة. سبحان الله، انظر إلى ورع الصحابة رضي الله عنهم وخوفهم في الفتوى. قال: فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس يعني لا نقص ولا شطط يعني لا زيادة، وعليها العدة. المتوفى عنها زوجها عدتها كم؟ 4 أشهر و10. قال: ولها الميراث، ولها الميراث. وطبعا جاء في رواية أبي داود هنا قال: فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود، حتى جاء عند النسائي قال: فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه، يعني ما فرح مثل هذه الفرحة إلا فرحة بالإسلام، لأنه وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وافق الحق. هذا شيء عظيم الإخوة، يعني سبحان الله تأمل، نحن تمر علينا مسائل فقهية كثيرة، لما يوافق طالب العلم الحق أو الصواب. طبعا الآن قد ما تجزم، لكن يعني قد يغلب على ظنك بالفعل لبعض القرائن القوية، ف يعني تشعر بفرحة، وهذا الإخوة من لذة العلم إذا ابتغى به الإنسان وجه الله، أن يستشعر أنه يفتش ويبحث عن مراد الله لعظم محبة لله. حتى لما تبحث في المسائل تفتش في الروايات وفي الرجال وفي علل الحديث ثم في كلام الفقهاء، تستشعر أن هذا من تمام محبة الله جل وعلا، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عظمت المحبة فأنت تريد أن تعرف مراد الله تعالى وحكم الله تعالى في هذه المسائل، حتى تعلم يعني الحلال من الحرام وتعلم ما يريده الله تعالى. فهذا جميل أن يستشعر طالب العلم في يعني طلب للعلم، وبذلك ترتفع الهمة. يعني تخيل هؤلاء العلماء لما يقال عنهم يسهرون الليل كامل في مذاكرة الحديث، مذاكرة علل الحديث، تقول ما يمل. نحن ممكن الآن نقرأ يعني مثلا في التخريج أو في علل علة حديث، ممكن الإنسان إيش يشعر بملل أو به. هذا يذاكر أصحابه ليلة كاملة فقط في أطراف الحديث وعلل الأحاديث. لماذا الإخوة؟ لأنهم لما كانوا يتذاكرون العلم يستشعرون النية، يعرف أن هذا دين الله، يعرف أن هذا أمر عظيم جدا، فيقبل عليه بهمة مشتعلة حتى ما يشعر بالنوم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في طلب العلم. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة. نعم، والحديث يعني صحيح، نقل ابن حجر عن ابن عبد الهادي أنه صححه غير واحد من الأئمة، وذكر أنه يعني ذكر في الشرح أن الشافعي ضعفه للاضطراب في الشاهد، يعني هل هو معقل بن سنان أو غيره. وذكر ذكر الترمذي أن الشافعي رجع إلى القول به. نعم، وهذا الاختلاف مثلا في تعيين الشاهد لا يضر، نعم، لأن لا يقدح في معنى الحديث وأصل الحديث. هذه المسألة الإخوة، يعني المرأة طبعا إذا مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها، طبعا دخل بها خلاص يعني وما أعطاها مهر، تستحق المهر، هذا باتفاق العلماء. كذلك إذا مات عنها قبل أن يدخل بها لكن سمى لها مهرا، إن سمى لها مهرا فكذلك لا خلاف بين العلماء أنها تستحقه كاملا حتى لو لم يدخل بها، لأن خلاص هذا عقد الزواج يعني يقضي بأن هذه زوجة فلان، فإذا مات عنها زوجها فتستحق المهر كاملا إذا سمي هذا المهر. أما إذا لم يسمى كما في هذا الحديث الذي معنا، إذا لم يسمى المهر فالذي أفتى به ابن مسعود أنها تستحق ماذا؟ المهر. قال لها مثل صداق نسائها، تستحق مهر المثل. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية ورجحه النووي رحمه الله. فإذن هذا مذهب الحنفية والحنابلة، الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية رجحه النووي رحمه الله. وهذا يعني صريح حديث بروع بنت واشق الذي معنا في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك. وعند المالكية وقول عند الشافعية أنها لا تستحق المهر، لها الميراث فقط لا تستحق المهر ولا المتعة طبعا لأن متوفى عنها زوجها. فقال المالكية تستحق الميراث فقط بدون مهر، وقالوا هذا قياسا للموت على الطلاق، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. فهذا طبعا قياس مع الفارق، لأن فرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها، فهذا القياس يعني مصادم للنص، مصادم للحديث، فهو فاسد الاعتبار. القياس إذا كان يخالف الحديث يسمى قياس فاسد الاعتبار. لكن طبعا مذهب المالكية الإخوة يعني معتمد على آثار عن الصحابة، عن علي وزيد وابن عمر، يعني هذا جاء عن علي وزيد وابن عمر أنه لا يعني مهر لها، لا مهر لها. لكن يعني كما عرفنا ابن مسعود قضى بهذا يعني خلافا لهؤلاء الصحابة ووافق الصواب، لأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم معه. وهذا يدلك على أن السنة قد تخفى على كبار الصحابة، وما علم بهذا إلا معقل بن سنان الأشجعي. لماذا؟ لأن هذه المرأة من يعني قبيلته. فتأمل يعني باقي الصحابة قد ما يكونون سمعوا بهذه القضية، لذلك مثلا رأوا أنه لا صداقة لها، والله أعلم. فإذا الراجح كما عرفنا يعني أنه لها صداق، لها يعني مهر المثل. قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، يعني جعلها حلالا، يعني حلت له هذه المرأة بهذا الصداق حتى لو كان تمرا أو سويقا. فهذا يدل على أن المهر يمكن أن يكون طعاما، كل ما كان له ثمن يصح أن يكون مهرا. قال: أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه، لأن أبو داود قال عقبه: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. وفي سنده صالح بن رومان، ويقال موسى بن مسلم بن رومان، وهو ضعيف، وهو ضعيف، وكذلك أيضا يعني أعل بالوقف. لكن يعني يغني عنه الأحاديث التي مرت معنا في درع علي رضي الله عنه: التمس ولو خاتما من حديد. قال: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه، وخولف في ذلك، لأن في سند الحديث عاصم بن عبيد الله يرويه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، وعاصم بن عبيد الله أورد الذهبي حديثه هذا في الميزان في ترجمته، وأنه مما أنكر عليه. يقول ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله فقال: منكر الحديث، يقال إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن ربيع عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو منكر. فهذا يعني كلام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في العلل. وأيضا يعني ذكر الشيخ الفوزان في الشرح أن متنه فيه يعني نكارة أيضا، أن في متن: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، أرضيت من نفسك ومالك بنعلين. فذكر أن لفظة ومالك يعني منكرة، الله أعلم. نعم، الشاهد أن هذا الإخوة أيضا يعني يغني عنه ما تقدم من الأحاديث الصحيحة، يعني لو كان المهر نعل أو خاتم أو أي شيء يصح. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم. طبعا أيضا هذا منكر، الحديث هذا منكر، في سنده عبد الله بن مصعب الزبيري عن أبي حازم عن سهل، وهذا عبد الله الزبيري ضعفه ابن معين، ثم خالف الثقات عن أبي حازم. فالحديث الصحيح كما في الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد، فذهب الرجل ويعني قال: ما وجدت شيئا، فثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، على أن يعلمها شيئا من القرآن. هذا الحديث الصحيح. أما أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجه بخاتم من حديد فهذا يعني لم يصح. نعم. قال: وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال، في سنده مقال، لأن فيه يعني داود الأودي وهو ضعيف، وكذلك يرويه الشعبي عن علي ولم يسمع الشعبي من علي، فيه انقطاع. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء الإخوة، هل الصداق له حد معين؟ فبإجماع العلماء أنه لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، هذا بإجماع العلماء، كما نقل هذا ابن قدامة عن ابن عبد البر، ويدل على هذا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطار المال الكثير، ف يعني بالنسبة لأكثره أجمع العلماء أنه لا حد له. أما أقل المهر فعند الشافعية والحنابلة، وهذا مذهب عطاء والليث، أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله، عند الشافعية والحنابلة أنه لا حد لأقله. خلافا للحنفية والمالكية، الحنفية والمالكية حددوه بما يقطع به السارق، بنصاب السرقة، ما يقطع به السارق، للأثر الوارد عن علي، لأن 10 دراهم تساوي كم؟ نعم، أقل من 10 دراهم، هذا يعني نصاب السرقة عند الحنفية. فوافق أثر علي، يعني ما جاء في أثر علي موافق لنصاب السرقة. وعند المالكية أنه يعني ربع دينار أو 3 دراهم، لكن ذكروا أحاديث ضعيفة، يعني لم يثبت في هذا الباب شيء، وكذلك أثر علي ضعيف، لذلك يعني كما جاء أيضا معنا التمس ولو خاتما من حديد. نعم، يعني كانوا قالوا هذا زيادة على ما جاء في الأحاديث، يعني ما دام اعتمد على أثر صحابي قال هذا الأثر زيادة على ما جاء، يعني فالله أعلم، قد يؤولون الأحاديث بأن يعني ما أدري، يعني هذا خاتم من حديد ما يساوي 10 دراهم، يعني كم يساوي؟ ولا شيء، الله أعلم. فالأحاديث يعني الله أعلم صريحة في هذا. فكل ما كان مالا، يعني كل ما له قيمة يجوز أن يكون صداقا. لذلك أنا أذكر مرة في هذه المسألة، يعني قد ترد، يعني كان هناك عقد، فقالوا الذي يعني يكتب العقد، قالوا نريد أن يكون المهر درهم إماراتي، فقال لا، عندنا في المذهب ما يصلح، أن إيش يعني مقدر له قيمة. الآن تذكر سبحان الله المسألة هذه، يعني فعند المالكي لابد أن يكون إيش ربع دينار. نعم، فيكون له قيمة. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وهذا الحديث يعني صحيح، خير الصداق أيسره. وله يعني قصة أيضا هذا الإخوة، فيه يعني الحث على تخفيف المهر، خير الصداق أيسره. وطبعا هو جاء حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها. قال عروة، يعني للولادة، قال عروة: وأنا أقول من عندي من أول شؤمها أن يكثر صداقها، من أول شؤمها أن يكثر صداقها. فحقا يعني هذا من يمن المرأة، من بركة المرأة، أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها. أولا هذا الحديث الإخوة يعني هو صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن بعض العلماء ذكر فيه شيء من التفرد والغرابة في سنده، أن يرويه أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عن عائشة. أسامة بن زيد الليثي يعني قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، ولا روى صفوان عن عروة غيره. وقال الطبراني في الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا أسامة بن زيد يعني الليثي، تفرد به ابن المبارك، ولا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وكذلك ذكره الدارقطني في أطراف الغرائب، قال: تفرد به أسامة بن زيد الليثي. كان هذا التفرد يعني فيه يعني إعلال لهذا الحديث، لكن الحديث الذي معنا يعني يشهد لهذه الجملة: خير الصداق أيسره، أو هذا يختلف يعني في يمن المرأة. الشاهد أن هذا يعني أمر يعني واقعي بالفعل، يعني تخفيف الصداق يعني فيه عمل بالسنة وتيسير للشباب أن يتزوجوا، وهذا يدفع الفتنة عن المجتمعات، يدفع الفواحش، وتحقق عبودية الله جل وعلا. ثم يعني إذا تكلف الزوج واستدان لأجل الزواج، هذا يولد شيء من يعني الجفاء بينه وبين زوجته، يشعر أن هذه الزوجة هي السبب في هذه الديون التي على ظهره، فيكون هذا من شؤم هذه المرأة عليه. لكن إذا كان الصداق يسيرا وكانت التكاليف سهلة، ف يعني ما يشعر بشيء من هذا، بل تكون بينهما مودة ومحبة. وذلك يعني ثبت عند أبي داود عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغالوا بصداق النساء، ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وطبعا تروى قصة المرأة التي اعترضت على عمر بالآية: وآتيتم إحداهن قنطارا، لكن فيها ضعف القصة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة رضي الله عنه فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه في إسناده راوي متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث الإخوة يعني كما ذكر يعني في إسناده عبيد ابن القاسم يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وعبيد هذا ذكر ابن معين أنه كذاب يضع الحديث، الحديث يعني ضعيف جدا فيه عبيد بن القاسم. تأمل كيف روى عن هشام بن عروة هذا الحديث. هشام بن عروة راوي مشهور ومكثر من الحديث وله تلاميذ كبار، فأين باقي التلاميذ عن يعني هذا اللفظ وهذه الرواية؟ يتفرد بها هذا الراوي يعني شديد الضعف، فهذا يدلك على يعني ضعف هذه الرواية. وأصل القصة في الصحيح. ابن حجر ذكر يعني هذه القصة هنا يعني لأن فيها النص على لفظ التمتيع، فمتعها بثلاثة أثواب، إنه طلقها قبل أن يدخل بها ومتعها بثلاثة أثواب. أصل القصة في الصحيح في البخاري: وقد أتي بالجونية، قال: فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عذت بمعاذ أو بمعاذ، ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها بأهلها. فنأخذ اللفظين، أولا عندنا لفظ المتن أن عمرة بنت الجون، هذه مختلف في اسمها، الجونية اختلف في اسمها، قيل عمرة بنت الجون، وفي رواية البخاري الصحيحة أنها أميمة بنت النعمان ابن شرحيل ابن الجون. أميمة بنت النعمان يعني، وفي نسبها ابن الجون، ذلك تسمى الجونية. وقيل أسماء بنت النعمان ابن الجون، وجزم بهذا ابن إسحاق. ابن حجر قال فلعل اسمها أسماء ولقبها ولقبها أميمة، فلعل اسمها أسماء ولقبها أميمة، الله أعلم. تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، يعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها، كما في الرواية قال الحقي بأهلك، وهذا سيأتي معنا، يعتبر طلاق ماذا؟ يعني كنائي، طلاق كنائي. وأمر أسامة فمتعها، وفي رواية البخاري أمر أبا أسيد لأنه كان حاضرا أيضا، هذا يعني ما يخالف هذا، فمتعها بثلاثة أثواب. في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ السوقة يعني الرعية، يعني لا كما يظن بعض الناس أن يعني من لا قيمة له من الناس، لا، الرعية يعني الملك والسوقة، كل ما عدا الملك فهم من السوقة، من عامة الناس، يسمون سوقة لأنهم يساقون ب يعني أمر الملك، فالملك هو الذي يسوقهم، فعامة الناس يسمون سوقة. قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك. طبعا هنا الإخوة يعني اختلف العلماء، يعني يعني لماذا يعني هي استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذها، يعني أتأمل إلى كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه وحلمه، أبدا ما تضجر ولا قال شيء، قال الحقي بأهلك، لقد عثت بمعاذ، قال الحقي بأهلك، بل يعني متعها وكساها رازقيين، سيأتي معنا. فهذا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية للبخاري الإخوة وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، في رواية فقالوا لها أتدرين من هذا؟ أتدرين من هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله جاء ليخطبك، تأمل هنا الرواية، جاء ليخطبك. قالت كنت أنا أشقى من ذلك، وهذا الحديث حديث سهل ابن سعد الساعدي، والحديث الذي معنا حديث أبو أسيد، حديثان مختلفان. يقول ابن حجر والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة، فيقوى التعدد، يعني يقوى تعدد القصة، أن القصة التي في حديث سهل بن سعد تختلف عن القصة في حديث أبي أسيد، لأن بعض العلماء يقول يعني هي ما كانت تدري أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالت أعوذ بالله منك، ظنته رجلا أجنبيا دخل عليها فقالت أعوذ بالله منك. وفسر يعني أظن هذا ذكر الشيخ في شرحه أنه يعني ذكر هذا من الاحتمالات، أن جاء في رواية البخاري هذه الرواية التي ذكرناها، لكن ابن حجر يعني كلامه والله أعلم يعني أقوى، قال فيقوى التعدد ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أميمة، والتي في حديث سهل اسمها أسماء، والله أعلم. وأميمة كان قد عقد عليها ثم فارقها، وهذه لم يعقد عليها بل جاء ليخطبها فقط. هذا واضح الإخوة، يعني هذا من أقوى ما يدلنا على تعدد الواقعة. صحيح الجمع كما ذكر ابن حجر هذه الفائدة، ذكر في النكت على ابن الصلاح أنه قال يعني لما تأتي رواة مختلفة من أضعف صور الجمع أن تقول يحمل على تعدد الواقعة، وأحيانا يكون التعدد بعيد لأن مخرج الحديث واحد وسياق الحديث واحد، لكن الخلاف في يعني بعض الحوادث، فما تقول كل شيء القصة متعددة وخلاص، لا. لكن أحيانا بالفعل تجد بعض الروايات يعني ما تستطيع أن تجمع إلا بتعدد القصة. هنا تأمل في حديث الحديث الذي معنا، حديث الجونية، حديث أبي أسيد، النبي صلى الله عليه وسلم أهوى بيده يضع يده عليها، فهي إيش؟ زوجته، يعني عقد عليها هي زوجته. لكن الحديث الذي يعني في الرواية الأخرى قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، جاء ليخطبك، فهذا حديث آخر، هذه واقعة أخرى، والله أعلم. ولذلك يعني هذا الاحتمال أنه لم يعرفها يعني يضعف، والله أعلم. ابن حجر قال وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال، كما عرفنا أن حديث الجونية في أنه يضع يده عليها، وفي حديث يعني الأخرى حديث سهل بن سعد أنه جاء ليخطبها، ففرق بين الحديثين. ويعني طبعا قيل أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما قالت إحداهما لهذه المرأة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن المرأة إذا أدخلت عليه أن تقول له أعوذ بالله منك، يعني خدعاها. فهذه رواية يعني ذكرها ابن سعد، لكن يعني ينزه يعني تنزه، نعم، يعني فيها يعني ابن سعد روى عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل كذا. أيوة. طيب أنه هو الشيخ ذكرها حتى ما نبه على لا. فطبعا مثل هذا الكلام ينزه عنه، يعني تنزه عنهم المؤمنين وأنا ذكرت هذا، يعني أنا في بالي هذا الكلبي أو كذا بس ما متأكد منه، لكن نشوف الكلام ما يكتب أنه قال كلام الذهبي قال سندها واي. نعم. فيبقى الإخوة الاحتمال الذي يذكره بعض العلماء أن يعني هذه المرأة يعني يعني كما تشعر الرواية قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، يعني هي يعني كانت من أجمل نساء العرب وكانت سيدة في قومها، فلقرب عهدها بجاهليتها يعني ما رضيت لنفسها بهذا، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هبي نفسك لي، ما رضيت لنفسها بهذا، فيعني حتى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها لتسكن قالت هذه الكلمة، فيعني ردها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. وفي رواية البخاري أيضا عن عائشة قال لقد عثت بعظيم الحقي بأهلك. وقال هنا اكسها رازقيين، الرازقي هي الثياب من كتان تكون بيض وطوال، قال والحقها بأهلها. طيب نختم يعني درسنا بهذه المسألة، مسألة الحديث طيب، أن هذه المسألة إخوة لها علاقة بالصداق، حكم متعة الطلاق، حكم متعة الطلاق. متعة الطلاق ما يعطيه الزوج لمن يطلقها لجبر خاطرها، ما يعطيه الزوج للمطلقة لجبر خاطرها. الله تعالى قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وفي الآية الأخرى قال حق وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فجاء الأمر بها وجاء أنها حق على المتقين وحق على المحسنين، واختلف العلماء في حكم متعة الطلاق. بعض العلماء رأى أنها واجبة مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني قبل الدخول بالمرأة أو بعد الدخول بالمرأة فرض لها الصداق أو لم يفرض لها، أنه يجب عليك أن تعطي المطلقة شيئا، وهذا شيء غير مقدر بحسب قدرة الزوج وسعة الزوج، كما قال الله تعالى وعلى الموسع قدره. فهذا الإخوة جاء يعني رواية عند الحنابلة، يعني خلاف الرواية المشهورة التي نقلها عامة أصحاب الإمام أحمد، نقلوا أنه يعني ما يرى الوجوب مطلقا، هذه رواية تفرد بها حنبل كما ذكر هذا ابن قدامة في المغني. وجاء هذا المذهب عن علي رضي الله عنه وابن جبير، رجحه ابن تيمية وابن جرير الطبري وابن حجر الشنقيطي لعموم الأدلة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قالوا المطلقات يشمل المطلقة قبل الدخول وبعد الدخول، يشمل من سمي لها مهر أو لم يسمى لها مهر. طيب، هذا المذهب الأول أنها واجبة مطلقا. المذهب الثاني أنها مستحبة مطلقا، هذا مذهب المالكية وبعض السلف، قالوا مستحبة لأن الله تعالى قال حقا على المحسنين، حقا على المحسنين، فهذا من الإحسان ليس على سبيل الوجوب. لكن يعني هذا الإخوة ليس صريحا في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأنه قال حقا على المتقين. الله أعلم. نعم، خلينا نحن نشوف المذهب الثاني ونشوف الله. لا لا، شيء آخر هذا مؤخر الصداق، يعني من المهر نفسه، لكن المهر يمكن أن يكون إيش مجزأ، فتتفق مع الزوج أن أنا أريد مثلا 20,000 حالة الآن، والمؤخر مؤخر الصداق يكون مثلا 20,000. المؤخر هذا هي التي تشترط تكون، يكون بعد الدخول، يكون عند الفراق، يكون عند يعني تشترط. لكن ما يعني يكون المؤخر من باب إيش يعني لي يد الزوج حتى إيش، بعض الأولياء هكذا يظن أنه ما يريد يعني أن يعني يريد أن يجعل الزوج يعني ما يستطيع أن يطلق المرأة هذه، فيشترط عليه إيش مؤخر يعني كبير جدا ويجعله عند الفراق. وهذا في الحقيقة أول من تتضرر به المرأة نفسها، لأن قد تسوء العشرة وما يعني تطاق الحياة، والزوج ما يستطيع أن يطلق لأن عليه مهر كبير، فهذا في الحقيقة فيه ضرار بالمرأة، وهذا يفعله بعض الأولياء للأسف، هذا خطأ طبعا. لكن هذا أما المتعة شيء آخر، يعني يطلقها يعطيها هدية. تأمل سبحان الله إلى جمال الإسلام، حتى المطلقة سبحان الله تعطى هدية، ولا تنسوا الفضل بينكم، سبحان الله. المذهب الثالث فيه تفصيل، قالوا إذا كان قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول فلها حالتان، إذا كان قبل الدخول فلها حالتان، إذا سمي لها مهر، إذا سمي لها مهر فلها نصف المهر ولا متعة لها. إذا سمي لها مهر، يعني إذا سمي لها المهر فلا مهر لها، فلها نصف المهر، آسف، فلها نصف المهر ولا متعة لها، يعني وجوبا، نقول لا متعة لها بين قوسين وجوبا، بدليل قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، إيش؟ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. وهذا قول ابن عمر رضي الله عنه، هذا ثبت عن ابن عمر، ومذهب عطاء الشعبي، وهذا مذهب الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة، خلافا للحنفية في هذه الحالة. الحنفية قالوا يسقط المهر ولها المتعة. طيب، الحالة الثانية إذا لم يفرض لها مهرا، إذا لم يفرض لها مهرا، قالوا هنا لها المتعة وجوبا، لها المتعة وجوبا، لها المتعة، المتعة هنا واجبة، يعني زوج طلق امرأته قبل أن يدخل بها وما سموا مهر معين، فما خلاص تطلق منه ما يسقط عنها، طبعا هنا ما يكون لها مهر. طيب هل يكون لها شيء؟ نعم، تأتي هذه الهدية فتجبر خاطرها، والدليل على هذا قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثم قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهنا تلاحظ أن الآية قسمت النساء قبل الدخول إلى حالتين: إذا كان بدون تسمية مهر قال ومتعوهن، وإذا كان قد سمى المهر قال فنصف ما فرضتم. فهذا التقسيم يعني يدل على يعني هذا الأمر. لكن الإخوة حتى في الحالة الأولى لها نصف المهر، لكن لو أراد أن يعطيها متعة من عنده فهذا يعني الله أعلم قد يكون مستحبا، وهذا يعني ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعني يقول نعم ليست واجبة هنا، لكن عموم الأدلة في استحباب المتعة للمطلقة يعني تدخل هنا. هو الواجب نصف المهر، فلو اكتفى بنصف المهر هذا يكفي، وهذا كما نص عليه ابن عمر رضي الله عنه، يكفيها نصف المهر، المتعة هنا لا تجب، لكن لو أعطاها المتعة أيضا زيادة هدية فهذا جائز. ولذلك يعني تأمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري هل يستدل بالحديث الذي معنا على هذا أو لا، يعني في حديث الجونية النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلقها قبل أن يدخل بها، هل سموا مهرا أو لا؟ يعني الأصل تسمية المهر، هذا هو الأصل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يعني أبي أسيد قال اكسها رازقيين، يعني متعها مع أنها يعني طلقت قبل الدخول، والأصل تسمية المهر الله أعلم. فقد يستفاد من هذا يعني الاستحباب والله أعلم. طيب هذا إذا كان، طبعا هنا لها المتعة كما عرفنا، هذا الإخوة مذهب يعني الشافعي الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول ابن عمر وابن عباس وعطاء الزهري، خلافا للمالكية الذين قالوا مستحبة، قالوا المتعة مستحبة. هنا كما عرفنا المتعة واجبة، إذا ما فرض لها صداقا وطلقها قبل الدخول فتجب المتعة. أما إذا طلق بعد الدخول، إذا طلق بعد الدخول فلا متعة لها، يعني أيضا على سبيل الوجوب، لأنها خلاص هي استحقت المهر، لها المهر بما استحل منها ولا شيء لها زائد على هذا. لكن يعني أيضا يعني هذا مذهب الحنفية و الحنابلة وقول عند الشافعية، يعني في هذه الحالة عندك الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية أنه لا متعة لها. عند المالكية مستحبة مطلقا، وهذا نص عليه أحمد لعموم الأدلة، هو ثبت لها المهر بالدخول، فما نستطيع أن نقول لها أيضا متعة واجبة لأنه لها المهر خلاص أخذت المهر، لكن إن أراد أن يطيب خاطرها أيضا بمتعة فهذا مستحب. فهنا قول المالكية متجه أنه يعني يستحب تستحب المتعة هنا، هذا نص عليه أحمد أيضا. لكن نقول أنه لا متعة لها على سبيل الوجوب كما في الرواية التي ذكرناها الإمام أحمد ورجحها ابن تيمية، لأن هنا يعني ثبت لها المهر يعني بالدخول، ف يعني ما تستحق يعني شيئا زائدا عليه، والله أعلم. والأدلة كما رأيت يعني الآية لما قسمت حالات النساء دل على أن المتعة لا تجب مطلقا، أن يعني الله لما قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، ثم قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني ما قال ومتعوهن أيضا، فنصف ما فرضتم. فاستفاد العلماء أن كل من كان لها نصيب من المهر فتسقط عنها المتعة، تسقط عنها المتعة يعني على سبيل الوجوب. أما الاستحباب فأمره الله أعلم واسع، فإذا أراد أن يعطيها يعني من نفسه فهذا لا بأس به، الله أعلم. ما أدري خطر في بالي الآن هل يفرق، لأن أول الآية في مقام التفصيل قال حقا على المحسنين، يمكن يكون هذا يعني لا، لكن هنا نعم لا هنا حق المحسنين قلنا واجب أيضا، لا ما ينفع. إذا الله أعلم، إذن هذه المسألة فيها هذا التفصيل، هذا التفصيل يعني أقرب للأدلة يعني الآيات التي جاءت في هذا. أما مسألة أن إذا كان بعد الدخول ف يعني كما عرفنا يعني الأدلة محتملة والله أعلم، ولكن قلنا لو أعطاها يعني هي لا تجب عليه، لكن لو أعطاها متعة من باب الاستحباب فهذا طيب والله أعلم. طيب بهذا نكون قد انتهينا من باب الصداق. نعم نعم سعر اليوم كيف عندك 15 أنا أقول فضة ما ترتفع 15 فرق كبير يا شيخ. زين يعني لأن هذا المعتاد نقول يعني مهر النبي صلى الله عليه وسلم ما يصل للآلاف هذه حتى في زماننا. نعم إذا صحح المعلومة يعني قال إيش كم؟ خلنا نكتب هذا دوم نسأل عن سعر لها كم؟
درهم و86
أيوة زين درهم و كم؟ 86 فلس سعر كرام الفضة يعني إذا ضربت يعني 1.86 في 1485 2700 وشيء يطلع
هذا نازل بعد
ها نازل. نعم يعني صحيح 2700 تخيل المهر ما يسمى سبحان الله.
شيخ بالنسبه للصداق المؤخر
ايه
المرأة هل عليها زكاة على هذا الصداق المؤخر باعتبار ندين؟
لا يعني طبعا هنا يفرق بين إذا كان الزوج موسر أو معسر، فإذا كان المبلغ موجود عند الزوج يقولها أي وقت تريدين أنا أعطيك إياه فيكون عليه زكاة. إيه نعم يعني مثلا هي طالب الزوج 20,000 وقالها ترى 20 موجودة أي وقت تريدينها أنا أعطيك، فهذه تحسبها من الزكاة. أما إذا يعني الزوج يقول أنا ما عندي لا أنا أعطيك واصبري علي ومرت سنوات، فلا ما يكون عليها زكاة. نعم. إيه نعم. والله ما المحكمة محاكم أظن ما يعني ما يفكرون في المتعة. المشكلة المحاكم عندهم نفقات، يشوفون نفقات الواجبة وكذا يعني. فهو الزوج هو يعني يكون بحسب حال الزوج، يعني ما يعني يكون بحسب حال الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ثوبين مثلا، حتى مر معنا لو تذكر في حديث لما اللي طلق امرأته وبت طلاقها، فأرسل يعني وكيله إليها يعني شعير فسخطته، حديث فاطمة بنت قيس. فهذه متعة أيضا، يعني طلقها وبت طلاقها، وهذا يدلك يعني هذا يفيدنا في المسألة الأخيرة أن هذا بعد الدخول، ومع ذلك إيش يعني المتعة ثابتة يعني موجودة، يعني تكون مستحبة يعني. ياخذ والله على كيف يعني تريد هذه. بكل أنواع الطلاق ما يعني. يعني
هو أصلاً في الطلاق يعني هو مش الأصل إنه بعد الطلاق الطلقة الأولى تظل في بيتها هي.
إيه نعم. إيه يعني كيف يعطيها شيء يعني؟
ولا يكون عند المفارقة يعني لما تخرج؟
وهذا اللي يظهر الله أعلم، يعني هي تكون عند الفراق يعني ما هي رجعية، لا زالت زوجته يعني طلقها يعني لا زالت زوجته فينتظر يعني عليها، الله أعلم. نعم. أنا. لا هو قال إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإذا هو يعني يسألهم يعني يسأل أولياءها هل أنتم يعني ما أخذتم النصف يعني عفوتم عن النصف أو لا، فإذا قال ما نريده أو هم رجعوه يعني أصلا يعني هم ما يرجعون إلا هم يعرفون الحكم هذا أنهم يعني خلاص ما يريدون شيء باب العفو عنه، فهذا جائز يعني. إذا كانوا يجهلون الحكم كلهم لا. سبحان الله. طبعا إذا كانوا يجهلون الحكم لابد يكون فيه مصارحة، يقول أنتم تستحقون النصف، تريدون النصف ولا لا، لابد. إيه نعم. هذا حق. نعم. الله أعلم.
تنازل
عن
جزء من الصداق بعد
تمام
العقد.
إيه. لا لا هو التنازل هذا مطلقا يعني جائز، يعني هو الصداق يثبت المرأة ويعني يقولون يعني يستقر إذا دخل الزوج بها خلاص استقر يعني في ذمة الزوج يجب أن يعطيها، فإذا هي بعد ذلك تنازلت عنه خلاص ما يكون. إيه أما قبل هذا يتواطؤون إن ما في مهر ولا بد تتنازل عنه، هذا ما يجوز طبعا.
لا والمرأة نفسها قبل الدخول
حتى لا ما يجوز المرأة تقول أنا بالزوج هذا بدون مهر، أقول لا لا بد لو أي شيء لو تضع أي قيمة. إيه نعم. إيه. لا والله لأن لو قالت امرأة أعوذ بالله منكم يذكرون هنا أن هذا كان من يعني حتى أصلا من قالوا من كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال ردها لأهلها، وإلا يعني قالوا أظن الشيخ ذكر هذا في الشرح قال لو أن هذا لو أن رجل استعاذ من شيء يعني وكان هذا شيء يعني واجب عليه مثلا وليس من حق أن يستعيذ منه، يعني مثل المرأة تستعيذ من زوجها أو واحد يستعيذ من قصاص يعني لزمه أو حق لزمه يقول أعوذ بالله من هذا الشيء، يقول ما قال الشيخ ما يلتفت لكلامه أصلا. فكذلك هنا المرأة أصلا يعني ولو قالت هذا الكلام ما يلتفت لها طبعا، لكن هذا من سبحان الله هذا يفتح لنا باب آخر من التأمل، أن يعني هذا له علاقة بالتوحيد وتعظيم الله تعالى، يعني من عظم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله أن ما استطاع خلاص هي استعاذت بالله يعني مني، قال قد عذت بعظيم، شوف قال لا قد عذت بعظيم، وبالفعل قال لحقي بأهلك ما استطيع أن أعيش معك، ممكن يعني يعني تقول يعني ممكن أن مثلا يشرح لها ويصبر عليها ويدخل عليها مرة ثانية، لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكان أن يفعل هذا لحسن أخلاق، لكن يعني هنا تعظيما لجناب الربوبية والألوهية وعظمة الله تعالى منعه من هذا الله أعلم، قال لقد عذت بعظيم. لكن الواحد ما يسوي هذا مع هذه، فرق بين امرأة ما دخل عليها وبين امرأة عاش معها، فلو يعني من سوء عشرة المرأة هذه قالت لا أعوذ بالله منك أو كذا من الكلمات، لا هذا من نقص عقول النساء يعني. نعم لازم يتحملها، هم يتحملون ونحن نتحملهم والرجل هو الذي يجب أن يصبر أكثر، يعني هو صاحب العقل وصاحب ال... نعم طبعا هي هاي من المشكلات الكبيرة صراحة. أنا أذكر مرة كنت في السجن يعني محاضرة كانت عندي، واحد سألني هذا السؤال قال لي يا شيخ والله في كذا شخص، قال يعني احنا ما سوينا شيء بس انه يعني بعضهم طلق يعني نساء فطلق زوجته فعليه التزامات وهو ما يشتغل في تلك الفترة، تراكمت عليه ديون اشتكوا عليه في المحكمة وسجنوه، يقول انا كيف يعني شو اسوي؟ هذا شيء عجيب، انا استغربت والله ما كنت ادري ان تصل المسألة الى السجن، هذا حرام يعني كيف يحكم بهذا؟ يقول حرام يعني هو بالشهور جالس في السجن، طيب ايش بستفيد يعني انا لا اني بجمع بيزات ولا والله هذا الشيء لابد ان ما ادري يعني لو يعني يرفع لو تحرك هذه القضايا، انما يعني يعني لا ان فيها فائده يعني حتى انت لا تاتيهم من ناحيه الشرع اولا، هذا شو اللي بتستفيدون اذا سجنت هذا الرجل؟ ايش الفائده؟ ما في فائده بس انتقام يعني.
واحد باع بيته، ايه واحد كل شيء عنده عشان ما ينفق الشيخ ترتب على ان دفع هنا نفقات ترتب على امور ثانيه،
ايه
كنت تدخل السجن من الباب الثاني مش من باب انه ما حصل اذا موجود النفقه بالمكسون المحكمه
الموجود عنده على الضباط ما ادري، بس هو هكذا السؤال واحد سالني في السجن قال لي شيخ والله ما في الا ان علينا ديون وما نستطيع نسدد.
ها؟
اي طب هو هذا المشكله يتراكم. والنفقه يعني ما يا اخي تطعمهم وتكسوهم وجالسين في بيت هذه النفقه مو بلازم مرتب شهري، يعني للاسف هذا يعني من الجهل ان تظن المراه ان النفقه الواجبه ان لابد يعطيها الزوج راتب شهري مثلا، او هذا خطا طبعا. طبعا يعني طبعا يعني طبعا هذه المشكله طبعا
سكن مبالغ فيه
الله المستعان.